بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع تعليقنا على سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الأجواء العطرة لسورة العنكبوت في بداياتها، وإن كنا قد أطلنا الحديث في هذا لأنها سنة ربانية لن تتبدل ولن تتغير ولن تتحول أبدا. سنن من الله عز وجل تحكم الخلق، وتحكم مقادير الأمور، وتحكم حركات البشر الكافرين والمؤمنين، فالكل في قبضة الله عز وجل. الناس يقضون المراحل في سفره إلى الله بين يدي الله عز وجل. الله يسمع ويرى وهو السميع العليم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فمن السنن الربانية، ولقد أفردناها بدروس طويلة بفضل الله، وهي مشهورة أيام الحديث عن مصيبة البوسنة والهرسك، بينا بعضا من سنن الله عز وجل، وكان من أهمها أو من أوائلها سنة الابتلاء، ومنها الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. هذه سنة ربانية لن تتحول. فالله عز وجل إنما خلق الناس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. خلقنا لنعبده، والعبوديات لا تكون بالذكر والتسبيح والصلاة والصوم فقط، وإنما تكون بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، وتكون بالجهاد في سبيل ذلك، وبالتوكل على الله عز وجل، وبالصبر على الأذى وعلى اللأواء وعلى البلاء، فإنه صراع لن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله يداول الأيام بين الناس، وهذه سنة مداولة، هذه متفرعة أيضا على الصراع بين الحق والباطل. يدال المؤمنون على الكافرين تارة، ويدال الكافرون على المؤمنين تارة. وأنت عبد لله في الضراء عندما يدال عليك الظلمة والمجرمون، وفي السراء عندما تدال أنت على الظلمة وعلى المجرمين. أنت عبد في الحالتين، هذه عبوديات وهذه عبوديات، فهذه من أعظم العبوديات. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. فتوكل على الله إنك على الحق، على الحق المبين. هذه سنن ربانية، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. ومنذ البداية قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا منذ البداية الابتلاء، وكان عرشه على الماء، انظر في البدايات، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه سنة الله عز وجل، وتتفرع عليها أمور. يقول في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. هذه أمثلة محسوسة. ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا صراع بين الحق والباطل لا ينتهي أبدا، كالماء المنزل من السماء الذي يسلكه الله عز وجل أودية في الأرض، فسالت أودية كل واد بحسب وسعه واتساعه، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. هذا هو الذي يعارض الحق، سيل الماء والحق. الزبد ليس حقا، وإنما يذهب جفاء في النهاية، شريطة أن يسيل الحق وأن يستمر الحق. هذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله. فاحتمل السيل زبدا رابيا، وبالتالي أهل الباطل كثيرا ما ينتفشون. وإذا غلب المؤمنين وتسلطوا على المؤمنين حسبوا أنهم سبقوا رب العالمين، يعني انفلتوا أو أفلتوا من عقوبة رب العالمين، أو أعجزوا رب العالمين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، إنما يطوون المراحل إليه وهو يسمع ويعلم ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. بل هو الذي يقوتهم، يقوت كل خلية في أجسادهم، يقوت كل عضو من أعضائهم، يقوت كل سلاح من أسلحتهم، يقوت كل أرض يسكنون عليها، يقوت الماء الذي يشربونه. وإلا ما كان ماء ولضاع، ولما رجع إلى الأرض مرة ثانية ولتحلل. وهكذا هو المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا، الأمور كلها بيد الله. فالمجرمون عندما يجدون أنفسهم قد غلب المؤمنين حسبوا أن المؤمنين ليس لهم رب يحميهم، وأن ربهم قد قلاهم وقد تركهم، وأن وأن تجد كثيرا كثيرا من الظنون الباطلة. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أن يفلتوا منا، أن يعجزونا، ساء ما يحكمون. وإنما هي سنن ربانية، الصراع بين الحق والباطل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. هذا النور المثل الأول للحياة في القلوب بالماء النازل على الأرض. فهناك صراع بين الحق والباطل في القلوب، ثم صراع بين الحق والباطل وبين المؤمنين وبين الكافرين. مثل آخر بالنور، المثل الناري. ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. الذهب والفضة مثلا، لكي يطهر الذهب من خبثه فلابد من تعريضه للنار، لابد من تعريض الذهب والفضة للنار حتى ينقى الذهب وحتى تنقى الفضة وهكذا. فكذلك المؤمنون لابد من في صراعهم مع أهل الباطل لابد من تعريضهم لسطوة أهل الباطل. وما فرعون أو ما الحديث عن فرعون منا ببعيد، وفرعون لم يمت وينتهي كفرعون الشخص المذكور في القرآن، وإنما ذكره الله للاعتبار، لأن الفراعنة لا ينتهون إلى يوم الدين، لأن الذين يعملون فعل الفراعنة لا ينتهون، لأنها سنة من الله، وكل واحد يبين هو كيف يعبد الله وكيف يثبت في هذا الصراع وفي حلبة الصراع. والعاقبة في النهاية للمتقين، فإن لم تأتي العاقبة ومت وأنت في هذا البلاء فأجرك على الله عز وجل، ولك تعزية من الله في هذه الآيات من سورة العنكبوت كما سنرى. يبقى سنة الصراع بين الحق وبدل سنة ربانية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. يعني أهل الباطل لن يسكتوا أبدا ولن يدعوك وشأنك، لابد أنهم يقاتلونك، ولا يزالون إلى يوم القيامة يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالصراع بين الحق والباطل سنة ربانية، بعضكم لبعض عدو، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذه بسنة الله عز وجل، أتصبرون. وهذه الآية وإما يقودون عليه في النار ابتغاء حيلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صراع لا يتوقف. ثم أخبرنا بأن الإسلام سيحكم الأرض كل الأرض، أخبرنا بهذا. فالإسلام آت لا ريب فيه، وإن كره المشركون وإن كره الكافرون وإن كره المجرمون ولو كره المكذبون، الإسلام سيملأ الأرض بإذن الله يوما. لكن ما شأنك بهذا؟ هل لا تعبد ربك إلا لكي تعيش في ظل الحكم بالإسلام وبما أنزل الله؟ بل أنت عبد تعبد الله أسيرا، وتعبد الله غالبا، وتعبد الله مغلوبا، والآيات في ذلك كثيرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، شفنا الآية، يقتل أولا أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فيقتل أو يغلب، إلى قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، قتال بين أهل الحق وأهل الباطل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة ربانية، سنة ربانية. والكفار لن يسكتوا أبدا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، خذ راحتكم كويس أوي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه السنة الربانية، الكفار لن يدعونا وشأننا أبدا، بل لابد من هذا الصراع دائما وأبدا كما بينا وتحدثنا كثيرا في هذه السنة. لكننا هنا بصدد سنة ربانية متفرعة على السنة الأساسية في الابتلاء، والذي تفرع عن الابتلاء هذا الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وتفرع عن سنة الله في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل هذه السنة في فتنة المؤمنين وابتلاء المؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكم تكلمنا في هذه الأرض بفضل الله عز وجل، وآخر عهدنا بهذه الآيات عندما ذكرنا قصة صاحبة الشكال لكي نبين صدقها، نبين أمثلة على الصادقين والصادقات. هذه المرأة التي ظفرت شعرها وأرسلته إلى ميدان الحرب ليشهد القتال في سبيل الله عز وجل، إذ لا تستطيع هي أن تذهب، وابنها كان من أجمل ما يكون، وفي طريقه لكي يكون عالما راسخا بعد أن حفظ القرآن ودرس فيه وحفظ من السنة ودرس فيها ودرس فنون القتال، فأرادت أن تقدمه هدية إلى الله. لماذا؟ ليشفع عندها لها عند الله عز وجل. ليه؟ ما هي صادقة في الرجاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. كانت صادقة في رجاء لقاء الله. فالصادق في الرجاء، وتكلمنا عن الرجاء في الدرس الأخير أيضا، الصادق فيه هو الذي يعمل. فالرجاء الصادق يستلزم ثلاثة أمور: يستلزم المحبة لمن يرجوه ويرجو لقاءه ويرجو رحمته، ويستلزم الخوف أن يفوته ذلك أو أن يحتجب عنه محبوبه أو أن يسقط هو من عين محبوبه عز وجل. هو ده لوازم الرجاء، الرجاء الصادق. وكذلك الخوف، يبقى الخوف من أن يسقط من عين محبوبه عز وجل. ثالثا العمل الصالح والسعي الحثيث كما فعلت هذه المرأة، إنها كانت صادقة، قدمت كل ما تملك، وحزنت جدا لما ظنت أن أبا قدامة إنما أتاها ليبشرها بأن ابنها قد عاد سليما، فلما علمت أنه قد قابله الله هدية، فتعلمون القصة كما بيناها، لنبين صدق المرأة وصدق ولدها وصدقها في الرجاء. هي ترجو رحمة ربها وترجو لقاء ربها، عندئذ قدمت أجمل شعر في النساء كما قد رأيتم، وقدمت ولدها على أجمل ما يكون الفرسان والفتيان، قدمت كل ذلك ليشفع لها عند الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فامرأة صادقة في الرجاء. مسألة الكفار والظلمة الذين يتصورون أنهم قد غلبوا الله عز وجل، وأن الأسلحة الحديثة قد أعجزت الله عز وجل، فالمؤمنون هذه الفتنة بقى. إبراهيم عليه السلام استعاذ بالله منه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. دعا ربه ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا. المسلمون الآن فتنة للذين كفروا، هو طبيعي كل فتنة للآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرسول فتنة إلى قومه وقومه فتنة له، الغني فتنة للفقير والفقير فتنة له، المؤمن فتنة للكافر هيمشي وراه ولا، والكافر فتنة له، وهكذا. يبقى كل واحد فتنة للآخر، فهذه سنة من سنن الله. لكن هنا نجد فتنة أخرى. هؤلاء الكفار لما رأوا المسلمين يضربون ويهانون ويذلون، وقامت الطبقات البديلة في بلاد المسلمين عوضا عنهم، قاموا يذلون المسلمين ويقهرونهم في شعوب وأوطانهم، ويستعملون أموالهم في معصية الله عز وجل، ويفعلون ما يعلمه القاصي والداني. لما ظن الكافرون ذلك قالوا بقى البقرة سقطت، يبقى السكاكين تكثر، والكل يريد أن يذبح الإسلام. والله لقد أخبرت من الثقة بأن شبكة سي إن إن هذه وكالة الأنباء أعلنت بالأمس خبرا عجيبا جدا وبالصور، شيء عجيب. لم يعني الخبر ثقة 100%، لكنه أحواله أنباؤه نتائجه لم أحط بها علما حتى أن، ولم يزع عنها شيء، إنما هو ده الذي نشر بالأمس في وكالة أنباء سي إن إن، وهي أصلا وكالة أمريكية ومن أكبر وكالات الأنباء في العالم، وأتت بالصور. مدينة اسمها لوس الموس في ولاية نيو مكسيكو، ودي في أمريكا طبعا قريبة جدا من ولاية تكساس. هذه المدينة التي كان فيها اليهودي روبرت أوبنهايمر، وهذا هو الذي أذن الله عز وجل أن تخترع القنابل النووية على يديه ليحتدم الصراع أكثر وأكثر بين الحق والباطل. هذا الرجل مات نادما جدا على ما فعل، أنه قدم هذا، كل الناس يعرفون ذلك، أنه قدم هذا الاختراع، وأنه ساوى الشيطان في هذا الاختراع الذي قدمه ليدمر به الناس. فمات حزينا ونادما، لكن لا ينفعه الندم إلا أن يتوب ويسلم إلى الله عز وجل. المهم هذه المدينة مختارة طبعا لأنها بلدة هذا الرجل، وحولها غابات، وأمريكا كلها تقريبا غابات، أرض عفية خصبة جدا، فالأشجار فيها كثيرة ومتشابكة والمناظر بديعة. فهم يقومون في مثل هذه الفصول بعمل أشياء، بلم الأشجار وفراء الأشجار والأوراق التالفة لحرقها لتجميل الغابات والأشجار. واختاروا بالدراسات الفلكية يوما الريح فيه رياح، يعني ليست ريحا عاصفة وإنما هي رياح جميلة بكل مقاييسهم وعلومهم، واختاروا هذا اليوم للحريق لأن هذه الغابات قريبة من هذه المدينة وبها مخازن كبيرة جدا للقنابل النووية، هكذا أزاعوا، وبها مصانع نووية وأبحاث نووية رهيبة جدا. وبعد أن اشتعلت الحرائق تماما أذن الجبار عز وجل، وإن كنا لم نعرف النتيجة حتى الآن، بأن تهب ريح عاصف على هذه الحرائق، فأخذت الحرائق وامتدت بها إلى هذه الأماكن ولا ندري ماذا جرى. وطبعا الحكومة هناك الأمريكية ظلت تطمئن الناس أن القنابل في يعني جدر صلبة قوية جدا فلا خوف. وذكرت الوكالة أن 11,000 من هؤلاء الناس من الموظفين في هذه المعامل النووية والأبحاث النووية والمصانع النووية أخرجوا منها بعيدا، ويعني لو أرى طبعا دي لو حصلت كارثة ستصيبنا هنا أيضا، لو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني أمريكا بقنابلها النووية بأسلحتها باستخباراتها بكل ما فيها من الشر، هي بيد من؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. في آيات ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما هذه القنابل النووية التي ظنوا بامتلاكها أنهم سبقوا رب العالمين لما غلبوا أولياءه وجنوده، لما غلبوا المسلمين، وما غلبوهم إلا لأن المسلمين أعرضوا عن دينهم، وهذه أيضا سنة ربانية لا تتحول ولا تتغير في العقوبات المقدرة على المسلمين. في الآية 53 من سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. نعمة الإسلام، تمتعنا ونعمنا بنعمة الإسلام أيام السلف وإلى الآن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فكل من استمسك بالإسلام هو يستمتع بهذه النعمة، لكن الله غير بنا فأزاح عنا الحكم بما أنزل وأذن قدرا أن يعاقبنا بتسليط الطواغيت على المسلمين وشريعة الطواغيت فلا إله إلا الله، ما ده بقدر الله. انظر بالآية 53 من سورة الأنفال، الآية 52 ماذا تقول والآية 54 ماذا تقول؟ يقول الله عز وجل، شوف أحاط هذه الآية اللي بتذكر أن نعمة الإسلام هي النعمة، إما أن تقبلها وأن تستمسك بها وإلا الأسامة تبدأ وشوف هنعمل لك فيك إيه. فالنعمة الآية دي وأن الله سميع عليم، وسنتكلم عن السميع العليم إن شاء الله. الآية دي بين إيه؟ آيتين، قبلها كدأب آل فرعون، موسى نعمة، هارون نعمة، التوراة نعمة، لما لم تقبل رسالة الله يا فرعون؟ لما لم تقبل حكم الله يا فرعون؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ثم بعدها قال كدأب ثاني، شوف الوضوح، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يعني هذه آية واضحة جدا في مسألة نعمة الله في الشريعة،
فنحن الآن حصل ذلك، فلما الكفار وجدوا أن المسلمين مهانون مستذلون مستضعفون مقهورون في بلادهم قبل أن يكونوا مقهورين أمام الغرب وأمام الشرق، وحسبوا أن الإسلام باطل وأن محمدا كذاب عليه السلام وبرأه الله، هم يقولون، وإنما هو الحق وجاء بالحق من عند الحق عز وجل. فلما وجدوا المسلمين مستضعفين مهاجمين هكذا حسبوا أنهم سبقوا بأي شيء بالأسلحة بقدر الله بالأسلحة النووية، لأن الله سبحانه وتعالى متى يمحق الكافرين؟ إذا محص المؤمنون، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا تم تمحيصنا وحكمنا بشرع ربنا وصرنا ممحصين جاهزين للمعارك بيننا وبين الكفار، محق الله الكافرين، أزال قوتهم تدريجيا وجعلهم غنيمة للمسلمين. هذا هو الذي يحدث، كلها سنن ربانية، كلها قواعد تحكم العالم. فلما أعرض المسلمون عن دينهم وآثروا دنياهم ولم يزهدوا فيها وضعف يقينهم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وضعف يقينهم بلقاء الله، عاقبهم الله وسلط عليهم، والواقع خير شاهد على ما أقول. فحسب الذين يعملون السيئات من الكفار والمجرمين والظلمة والعلمانيين والمنافقين والزنادقة والداعرين، حسبوا أنهم غلبوا المؤمنين، فغلبوا ربهم وسبقوا ربهم وأعجزوه وأفلتوا منه، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما هذه القنابل النووية إلا حاجة اسمها الكتلة الحرجة، وزن معين محدد جدا من المادة خلقها الله عز وجل، يقذفون هذه الذرات هذه الأنوية بمقذوفات خارجية إلكترونات مثلا، فهذه تؤدي إلى تفاعل متسلسل، تكون النهاية أن تتدمر الذرات في هذه الكتلة الحرجة، فعندما تتدمر تخرج ما بها من طاقة كامنة. من الذي خلق هذه الطاقة الكامنة أغير المقيت عز وجل؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. جرام واحد من المادة عشان ما يغتروش، جرام واحد من المادة لو أن المقيت عز وجل أذن أن يخرج ما به من طاقة، قال علماء المادة وعلماء الفلك، العلماء المتخصصون قال إن جراما، الجرام ده تنفخه كده بالله، إن جراما واحدا يحتوي من الطاقة في الذرات وفي أنوية ذراته على قدر قوة 510 مليون كيلو جرام متر، يعني طاقة ترفع 510 مليون كيلو جرام لمسافة متر، يعني آلاف أو تصل ملايين الأصنام. ده جرام واحد من المادة، طاقة أودعها الله في المادة، أليس هو العزيز الجبار المتكبر؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. إن هذه الآية لتشيب الموحدين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وفعلا كانت دخانا كما يقولون الآن، واكتشفوا ذلك لكل نبأ مستقر، دخان من الذرات بل من الأنوية بل من البروتونات بل من الإلكترونات بل من أجزاء أقل وأقل وأقل من هذا بكثير جدا، أرقام لا تتصور، هكذا وصل إليه، والحق تماما يعلمه الله عز وجل. فكانت دخانا سدما تتكون من جسيمات متناهية في الصغر، بل أصغر من الإلكترونات بآلاف المرات. هل نتصور هذا؟ والإلكترون ده كهاب موجودة في شقة كبيرة، إيه اللي أصغر منه آلاف المرات؟ جسيمات لها أسماء عندهم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها العزيز الجبار المتكبر، قال لها والأرض ائتيا على مراد الواحد عز وجل طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، رعبا وذلا واستسلاما لله عز وجل. هو المقيت قات كل هذه السدم، قات كل هذا الدخان، فتحول إلى مجرات، كما يقال 100,000 مليون مجرة تكتشف حتى الآن وأكثر، والمجرات مجرتنا على سبيل المثال فيها 100,000,000,000 نجم كالشمس وأكبر من الشمس ويبلغ مئات المرات بل آلاف المرات قدر الشمس، لا إله إلا الله. هذه مجرتنا 100,000,000,000 مجموعة شمسية، يعني 100,000,000,000,000 مجموعة شمسية، لا إله إلا الله. كل هذا في مجرة واحدة، كم مجرة؟ 100,000,000,000,000 مجرة، وإنا لموسعون سرعات لا يمكن تخيلها. كل هذا كان دخانا، من الذي قال لذلك أتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائعين. الآن تعلمون كفر الإنسان. فجرام واحد من المادة يتحول إلى 510,000,000 كيلو جرام متر، لا إله إلا الله. هو المقيت عز وجل. أتحسب أمريكا وأوروبا أنها سبقت رب العالمين؟ لو شاء الله عز وجل لفجر كيلو جرام واحد فنسف الأرض، كل الأرض. هو العزيز الجبار المتكبر، ولكنه الابتلاء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. سنة الله تعالى في الابتلاء، سنة الله تعالى في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. ولكن الصراع مرير، فيعني أنفاس، يعني قصيره طويل، أنفاسه ساعات، وساعاته أيام، وأيامه شهور وأعوام. أي والله، فالمؤمن مطالب بأن يثبت وبأن يصبر على هذا البلاء. المؤمن مطالب بهذا، في هذا الصراع، لكي ينجو ولكي يصل إلى بر الأمام. هذا هو الصراع بيننا وبين الكفار، فلا إله إلا الله. الأمر خطير جدا والله العظيم. فأعز الله المؤمنين، يعني سنة ابتلاء، وبعدين تسليط الظلم، وبعدين والإملاء للظلم على حسابنا، ماشي. فما هو كده، وأملي لهم إن كيدي متين، يعني وأملي لهم إن كيدي، فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فتنزل سنة الله عز وجل. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. سنن الإملاء، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هذه سنن كثيرة جدا موجودة، لكن المؤمن يتضرر فيها ويتضور جوعا وتكثر آهاته وآلامه. فعزاه الله عز وجل بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. تكلمنا عن الرجاء في درس الماضي. الرجاء ده مقدمات ونتائج. هل فيه لقاء لله عز وجل ولا مفيش لقاء لله؟ الذي يكفر بلقاء الله هو كافر بالله، وهو كافر بالرب. والكفر بالرب جاء في القرآن كثيرا، والكفر بالله جاء في القرآن كثيرا. الكفر بالرب كفر أساسا بالقسم الثاني والثالث. القسم الثاني من ربيع التشريع والرسالات والرسل. القسم الثالث هو البعث والجزاء، لقاء الرب عز وجل. قالوا ايه؟ يعني اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. واقرأ سورة السجدة، واقرأ اوائلها، وستعلم ان الله قد اقام الحجة ان القسم الاول من الربوبية اللي هو ايه؟ القدر الكوني، اللي هو المخلوقات في الافاق وفي الانفس. هذا القسم يدل على القسمين الآخرين، يدل على ضرورة الرسل والرسالات والتشريعات من الملك، ويدل على ضرورة لقاء الرب عز وجل. هو ربك ولا لا؟ طب اللي ضربك ده مين يضربه؟ ما انت ضربته وتموت وانت بتضرب. طب اللي ضربك ده مين يضربه؟ أتشك في ربك عز وجل أنه يتركك، يأمرك ويتركك تضرب وتضرب وتهان وتذل ثم لا يضرب من ضربك؟ طب أنت مت ولا الذي ضربك مات؟ وبعدين هذا ظنك برب العالمين أن يسوي بين المختلفين وأن يفرق بين المتساويين؟ حاشا لله عز وجل، ده كفر بصفات الرب. اللي حينكر لقاء الرب ده كفر بصفات الرب عز وجل. دي مسألة الربوبية، ولذلك تجدها مطعمة بالأدلة من القسم الأول اللي هو القدر الكوني، إن كل شيء خلقناه بقدر، كن فيكون. فالتفكر في القسم الأول يوصلنا حتما إلى القسم الثاني والثالث. التفكر في العلم والحكمة المودعة في المخلوقات يجعلك تجزم جزما لا شك فيه بلقاء ربك عز وجل. مش ممكن أبدا تجوز على ربك أنه خلقك في منتهى منتهى الإحكام. سمعت عن الهرمونات؟ ده حاجات ملهاش وزن تقريبا، أجزاء من مليون من الجرام، هرمون، مواد كيماوية، أي خلل فيها يصيب الإنسان بالهلاك أو الموت أو الخلل في وظائف الأعضاء ويعيش مهانا مذلولا بين الناس. أشياء داخل الجسد بتفيد الغدة النخامية وإلى وإلى وإلى، شيء عجيب سنتناول تفصيله بإذن الله في كلام إن شاء الله عن المقيت عز وجل. فكل شيء بقدر، إزاي ما يكونش في حساب؟ الله العليم الحكيم، الله الحق الذي خلق كل هذا بكل هذا الإحكام وبكل هذه العلوم، ده يعني يظن به أن محمدا يتساوى مع فرعون، وأن جبريل يتساوى مع إبليس، وأن القاتل يتساوى مع المقتول، وأن الظالم يتساوى مع المظلوم. هل هذا ظنك بربك؟ ده أولئك الذين كفروا بربهم. ده أنت تكفر بربك؟ طب من اللي خلقك؟ من الذي خلق لك الطعام؟ كل شيء يتضمن على العلم والحكمة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فسبحان الله، لقاء الرب ولقاء الله فرق بين الأمرين. لقاء الرب هو اتكلمنا عنه، ليه؟ ده الربوبية ثلاثة. ايه الربوبية؟ ثلاثة أقسام لا تتجزأ أبدا، ودي مذكورة في القرآن أكثر من 970 آية في القرآن، قسمها فإنك تجدها مقسمة على الأقسام دي. ودي مسألة في منتهى البساطة، استدلال بالخلق والتدبير والتفكر في الخلق على أنه لابد 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 من إرسال الرسل. ما خلقت ليه؟ لماذا خلقت أساسا؟ طب واللي كفر ما يكونش في عقوبة؟ إزاي ما يكونش في عقوبة؟ لا إله إلا الله، فلابد من لقاء الرب. طب اللي وصل في هذا التفكير هو ده اسمه الرجاء. مقدمات توصله إلى نتائج. إيه المقدمات؟ العلم والحكمة في كل حاجة، كهرباء، الجيولوجيا، الفلك، صحتك، الطب، المرض، الناس اللي بيخلف اللي بيخلفش، كل ما في الكون يدلك على علم الحق وحكمة الحق وقدرة الحق وملكية الحق عز وجل وعدل الحق ورحمة الحق عز وجل، هي دي. فلو تفكرت في هذا القسم، ودي آيات كثيرة جدا، لنتفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. متى يكون باطلا؟ لو ما فيش رسل. ومتى يكون باطلا؟ لو ما فيش بعث، لو ما فيش لقاء للرب عز وجل. التفكير بقى في الآيات دي وتستنبط منها حتمية الرسالة وحتمية البعث، ده اسمه الرجاء. أسباب نتائج، بما أن إذن. طيب في حياتك يا أخي الكريم ألا ترى رحمة من الله عز وجل؟ ما تشوف أنت بيجي إزاي بالنسبة دي كده؟ بجبروت الله وبعلم الله وبحكمة الله بس؟ طب ما يخليك عايش مخنوق برضه وتفضل تشحر وتختنق وتصرخ وما تموتش، ما هو في النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يبقى المسألة ده، يبقى الله يعني ده رحمة، رحمة طب، والطعام والماء كل ده برحمة الله عز وجل. يا الله وانت الآن في رحمة وصحتك كويسة وعلى ما تقولش هذا التصف، رحمة من الله عز وجل والرحمن الرحيم يذكرنا بها ربنا مرتين في كل ركعة في لقائه عز وجل في الدنيا قبل لقاء الآخرة. يعني إذا التفكر في الشيء ده في الكون في الآفاق وفي الأنفس يدلك على الرسالات وعلى البعث، أهو ده اسمه الرجاء، ويدلك على صفات الله، أهو ده المطلوب بقى، وعلى رحمة الله. إذا الله رحيم وحنقابله حنقابله، إذا نحن نرجو رحمة الله. كيف نرجو رحمة الله؟ خذ عندك الآية، من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هو ده، هو ده الرجاء، الرجاء الحقيقي. يفكر يصل نتيجة، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وعندك الأدلة، إيه الأدلة؟ وقد خلقكم أطوارا، دي في حد ما يعرفهاش؟ لا إله إلا الله وتعلمون هذا. فلو أخذنا بعض الآيات في لقاء الرب وبعض الآيات في لقاء الإله، نجد من سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء من؟ ربكم توقنون. أهو التفكر في الآيات دي واقرأ صدر سورة الرعد وستعلم جيدا أو ده لقاء الرب، إنما لقاء الله لا ده أمر ثاني، انتبه للفرق. هذا هو لقاء الرب، عندك الأدلة واضحة جدا، كيف ما يكونش في بعد؟ ظل زي المظلوم والمجرم زي المعتدى عليه والقاتل زي المقتول والكافر زي المؤمن، ده حاشا لله عز وجل. هي بلقاء ربكم توقنون. والآية الثامنة من سورة الروم وما بعدها، أولم يتفكروا في أنفسهم ايه اللي حصل يعني يا رب؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. اللي يتفكر في هذا الأمر لابد أن يصل لذي نتيجة إلى أن الخلق ده بالحق. ما خلقت هذا بطلك، لازم في نار تحرق الكافرين والمجرمين، في كفار ولا لا؟ في مجرمين ولا لا؟ في عصاة ولا لا؟ في خاون ولا لا؟ في مرتدون ولا لا؟ في سراق ولا لا؟ في مفترون ولا لا؟ خلاص يبقى لازم في نار تحرق. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فآية الروم الثامنة إلا بالحق أجل المسمى، ومع ذلك وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. ولازم الرسل، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا إلى العاقبة بعد البيان ده كله السوء. السوء ده ايه؟ ده عقوبة سنة ربانية مسلطة على الناس. ازاي؟ كيف يكفرون؟ كيف يطيعون من يغويهم؟ ليه؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فلا إله إلا الله، سنن ربانية. أدي لقاء الرب عز وجل، أدي لقاء الرب عز وجل. وفي السور الأخيرة من سورة فصلت سنريهم آياتنا، واضحة جدا الاستدلال في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من أي شيء؟ من لقاء ربهم، بل هم بلقاء ربهم الكافرون. في شك أنك تلقى الله، تلقى الرب عز وجل خلقك وكذا كما قلت لك، إزاي يحصل ده؟ يبقى يستحق الخلود في النار ولا لا؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وفي سوء ما مسألة بقى لقاء الرب أيضا في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليكن من الموحدين، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، طب نعمل يا رب عشان تجيب دعائنا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني يستجيبوا للطاعة، يؤمنوا بي التوحيد والعقيدة الصحيحة، هي كده مش كلام، اعتقاد صحيح وعمل صالح. هو نفس الآية سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء من؟ رب. يرجو يعني ايه؟ لأنه مقدمات ونتائج. اللي يفكر لازم على ثقة مية مية انه رايح فين؟ انه حالق ربه عز وجل، وما عندوش أي دليل على خلاف هذا، بل هذا الذي قامت عليه كل الأدلة، الفطرة والعقل والنقل، لا إله إلا الله. يبقى ده مسألة واضحة جدا، لقاء الرب عز وجل واضح جدا في مثل هذه الآيات. فمن كان يرجو لقاء ربه على هذا النحو فليعمل عملا صالحا، أدي الطاعة إيه؟ على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك، أدي الاعتقاد الصحيح، بعبادة ربه أحدا. أما لقاء الله دي بقى عندنا هنا في سورة العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وفي سورة يونس في الآية 45 ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى ده لقاء الله. وأيضا في سورة أنعام الآية 31 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ده لقاء الله، هذا له معنى آخر. فهذا لقاء الله. ما معنى لقاء الله؟ من كان يرجو لقاء الله، الله يعني الإله، الله يعني الإله. وبينا ذلك في دروسنا اللفظ الجلال. الإله يعني المحبوب، المحبوب لذاته، لأن الوالد محبوب، ولأن الأخ محبوب، ولأن المؤمن محبوب، ولأن المرأة محبوبة، ولأن الزوج محبوب، ولأن المال محبوب، زين للناس حب الشهوات الآية. فلكن المحبوب لذاته يعني محبوب لذاته، يعني لا يحب شيء إلا من أجله. أدي معنى الإله. الله يعني الإله، يعني المحبوب، ما فيش محبوب غيره، ما فيش محبوب غير الله أبدا. تقول النبي عليه السلام أقول لك محبوب لله ليس لذاته، الأب والأم لله ليس لذاتهما، وهكذا. من كان يرجو لقاء الله، يعني من كان يرجو لقاء المحبوب، شوف هناك لقاء الرب بالمعنى الذي بيناه، وهنا من كان يرجو لقاء الله، لقاء المحبوب لذاته، يحبه حبا جما. ولله المثل الأعلى. وهذا الولد مسافر بالخارج عدة سنوات، ثم هو يأتي وعلم أنه سيأتي بعد شهرين، يبدأ يعد العد التنازلي، فضل شهر ونص، فضل شهر، فضل 29 يوم، 28 يوم، فضل يوم، فضل كم ساعة، ويبدأ همه كأنه هم واحد، ألا وهو إيه؟ التشوق إلى لقاء المحبوب عنده، إلى لقاء ولده. فمن المحبوب أصلا؟ ولا محبوب غيره أبدا إلا من أجله الله عز وجل. هو ده معنى من كان يرجو لقاء الله. لابد أن تعودوا إلى دروسنا عن لفظ الجلالة لتعلم الأمثلة التي ضربناها في شرح هذا الاسم لله عز وجل، والتعلق الرهيب بينك وبين الله، له العبودية الإلهية، وبين الله وبينك، وهي الرحمة المطلقة. يبقى بينك وبين الله، وبين الله وبينك، هو ده التعلق. لا إله إلا الله، عشان كده أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. أيوة نعم، عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله ده يشير إلى إيه؟ إلى التعلق اللي بينك وبينه الإلهية. عبد الرحمن إلى التعلق اللي بينه وبينك اللي هو بالرحمة. من كان يرجو لقاء المحبوب، إذا هذا شوق ولا لا؟ هو ده الشوق. والرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، إي والله العظيم، وبلاد المحبوب هو الله، وبلاده في الدار الآخرة، هكذا يقولون. الرجاء حاد يحدو القلب إلى المحبوب ودياره في الدار الآخرة، هو ده الرجاء، من كان يرجو لقاء الله. إذن يا مسلم، اوعى تهرب من ظلم الظالمين وتوليهم الأدبار، بل تحمل، لأنها سنة ربانية، والله سميع عليم، يسمع ويعلم ما يحدث لك، وما ربك بغافل عما تعملون. انت بتقطع المسافات إلى محبوبك، الرجاء يحدوك، والشوق يؤنسك. الشوق إلى الله أعظم نعمة، ومن أعظم النعم أن ترزق الشوق إلى الله عز وجل. ولقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه هذا الدعاء، سأله الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيعني في غير ضراء تضر، الضراء المضرة هي الضراء، وخصوصا تسليط الظلمة الذي لا صبر مع هذا التسليط، هي ضد الضراء المضرة. أما إن كان الضراء يثبت معها الإنسان ويصبر لله وترفع درجاته وينال الأجر العظيم عند الله، يبقى دي ماشي. إنما الضراء اللي ضيع دينك لن يضركم إلا أذى، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشوق، فالشوق يحدوك إلى الله عز وجل، يعزيك، يثبتك، يربط قلبك، يشد على قلبك الشوق إلى لقاء المحبوب. عندما يعذبك المجرمون، عندما تبتلى في الصراع بين الحق والباطل، ربك يعزيك، يقول لك إن كنت صادقا في رجاء لقائي وأنا محبوبك فعلا الواحد، فإن أجل الله لآت، وكل آت قريب، وكل آت قريب، وإن الله لسميع عليم. سبحانه وتعالى وعز وجل، هذا هو رجاء لقاء الله، لقاء المحبوب تبقى حياة طيبة. الإنسان عندما يرزق الرجاء وعندما يرزق الشوق فإنه يجد الحياة الطيبة، وبغيرها يظل الإنسان في المعيشة الضنك. أو الله، بغيرها يظل الإنسان في المعيشة الضنك يا عباد الله. حياة طيبة همك هم واحد، لم تتشعب بك الهموم، لم تتفرق بك الدنيا، وإنما في جمعك للمال همك الله، حلال الله لتستعمله في إرضاء الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دين الله وفي إقامة بيوت الله وفي الذب عن دين الله، وهكذا. إذا كل شيء همك الله، عندما تأتي امرأتك همك الله أن تحصن نفسك بالحلال وأن تحصن امرأتك وأن تذكر الله وأن تحمده وأن ترجوه أن يرزقك الذرية الصالحة التي تحمل الإسلام وتذب عن حياضه، يبقى إذن هذا لله. يبقى همك وأنت مع امرأتك الله، همك وأنت في ضيعتك الله، همك وأنت في مالك الله، همك وأنت مع ولدك الله. هذه هي الحياة الطيبة، ودليلها وأعظم فيها الشوق إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشوق إلى لقائه. إيه اللي جاب سيرة الشوق هنا؟ من كان يرجو لقاء الله، يعني من كان يرجو لقاء الإله، يعني من كان يرجو لقاء المحبوب لذاته، وما فيش محبوب غيره إلا من أجله، إذن للقائه. وعندك الأدلة في المخلوقات أثبتت لك أنه رحمن رحيم وأنه رؤوف وأنه كريم ذو الجلال والإكرام، إذن الشوق يحدوك لكي تتحمل في سبيله، لأنه سيعطيك أعظم الأجور وسيجزيك بأحسن ما كنت تعمل. هذا الذي هو في الآيات، هو دي التعزية، تلك والتعزية ليه؟ من أجل الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، الحديث لا يزال مستمرا حول الشوق إلى الله عز وجل، والكلام فيه يطول. بإذن الله سنتحدث عنه عمليا لكي يستشعر كل إنسان، يعني فليتلو على نفسه إن لم تجد هذا الشوق، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لأن الشوق ده يجيلك إزاي؟ بقى في واحد متشوق إلى الله عز وجل؟ كل واحد يعرف نفسه. طب مش لما كنت متشوق حرمت النعمة دي؟ حرمتها ليه؟ ما تستاهلش ليه؟ لأن لها أسباب. إيه هي؟ العمل الصالح. ما هو الشوق ده رزق، رزق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الهم عندك كله هم واحد. المؤمن فعلا في حياة طيبة. الثاني غير المؤمن حامل هم البنات، متى تتزوج البنات؟ أجيب فلوس منين؟ ماذا أفعل؟ ويظل محزونا كئيبا. أما الموحد فهو الذي يعلم ومطمئن بقى لله، واثق بالله عز وجل، ومطمئن إلى أن اللي هيزوج البنات هو ربهم سبحانه وتعالى عز وجل. مش ماله الكلام ده، هو مش همه هم واحد كيف يرضي ربه، إنما اللي هيحصل الفلوس هتيجي ما تجيش، ولاده هيعملوا إيه؟ يرضي ربه. ربه أمره، أمره بالسعي في الابتزاق، ماشي ينفذ الأوامر، إنما النتائج إيدي عند الله عز وجل. فهو دي الحياة الطيبة، مشغول بهم الدين فقط. وفي ذلك أحاديث ولا أريد أن أطيل اليوم، ففي ذلك أحاديث والكلام إن شاء الله في هذا الأمر يطول. من كان يرجو لقاء الله لابد أن توفى حقها كما وفينا الآيات قبلها حقها بفضل الله أو شيئا من حقه. من كان يرجو لقاء الله، لقاء الإله، يعني لقاء المحبوب، واللي عايز يوصل للمحبوب لازم يدفع كل اللي عنده، رقبته وفلوسه، هي كده. ان لاش طرق، ويبقى متشوق للجهاد، تبقى متشوق للحظة اللي تتقطع فيها عشانه، تقابله وانت كلك دماء، هي دي اعظم لحظة تلقى فيها الله الاله. من كان يرجو لقاء الله، لقاء الاله، لقاء المحبوب لذاته، ولا محبوب غيره ابدا الا من اجله. فإن أجل الله لا آت. فإن أجل الله في البعث، فإن أجل الله في الموت، فإن أجل الله بالوعد بالنصر آت. يمكن هو ده الأقرب. لا إله إلا الله، هو السميع العليم، يسمع ويعلم أقوالك وأعمالك وشكواك وضراعتك وأحوالك وماذا يفعله الظالمون، ويعلم أنك ضعيف مستضعف، وأن نيتك صادقة، وأنك تريد الله والدار الآخرة. هو يعلم ذلك، سميع عليم. والسميع العليم يكثر ذكرها، ولنا معها شأن بإذن الله عز وجل، سواء في مواطن القتال أو في مواطن الدعاء أو في مواطن التوكل أو في مواطن الاستعاذة أو في مواطن بيان الضعف والضراعة، سميع عليم. وسنذكر عليها أمثلة إن شاء الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فإن أجل الله بالنصر للمؤمنين، بس بشرط لمن؟ لمن كان يرجو لقاء الله، لأن اللي بيرجو لقاء المحبوب سيفعل كل شيء، لأنه أصلا لقاء المحبوب ورجاء لقائه ده رزق من الله. أي والله، ما هو الشوق ده رزق من الله. فالذي رزق بهذا الرزق إذن هو على الجادة، إذن هو على الكتاب والسنة، إذن هو في الطريق إلى المنهج الصحيح، إذن هو على الحق. إذن عليه أن ينتصر موعود الله، عليه أن ينتظر وعد الله عز وجل بالنصر للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله عز وجل، هو ذا الوعد، هذا الوعد. أيها الناس، فلا إله إلا الله، يا سبحان ربنا على هذه المعاني، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن أجل الله لآت وكل آت قريب. متى نصر الله؟ متى يضرب الله الظالمين؟ متى يعيد الشريعة إلى الأرض؟ متى يحكم الإسلام؟ متى يدخل الله هذا الدين في كل بيت؟ الأجل آت. أنت ترجو لقاء الله، فإن أن يأتيك أجله بالموت، وإن أن يأتيك أجله بالنصر، وإن في النهاية أن يأتيك أجله بلقائه عز وجل، هو آت لا ريب فيه، وكل آت قريب. عباد الله، لماذا لا نجد في قلوبنا رجاء لقاء الله إلا قليل؟ لماذا لا نجد في قلوبنا شوقا إلى الله، إلى الحبيب عز وجل؟ لماذا؟ هذا أمر يطول، إنه الإيمان، إنه الصدق في الإيمان، والصدق في الرجاء، والصدق في الخوف من الله، والصدق في التوكل، والصدق في العمل، والصدق في المحبة، وهكذا. هذا هو الصدق الذي بيناه، فلو كنا كذلك لوجدنا في قلوبنا هذا الشوق العظيم. هذه وجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، ومن لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة إلا بعد حين. يبقى جنة الدنيا اللي هي ايه؟ هي الشوق إلى لقاء الله، هي الحياة الطيبة. نار الدنيا المعيشة الضنك، المعيشة الضنك التي يحاول الكافر أن يطيب عيشه وهو يعيش فيها، فلا يستطيع أن يطيب عيشه أبدا إلا بأن ينساها. يقول لك أنا مش طايق، من يعمل ايه؟ ارقص بشدة، ايه المزيكا المجنون، ايه الخمور، الرقصات، لا يفتح أبدا. شوف، لابد أن يكون فمه عاملا، أو لابد أن تكون أذناه عاملتين، ولابد أن يكون بصره عاملا، وكل شيء عنده شغال في الأحاسيس عشان تلغوش أو تلغو على ايه؟ على القلب، حتى لا يشعر بالألم الرهيب من معيشة الضنك التي يعيشها في قلبه ولا يعلم سرها. أما الموحدون برغم كل البلاء وبرغم كل الهموم، فإن كانوا موحدين فعلا، إن استجابوا لله وآمنوا به فعلا، إن عملوا عملا صالحا ولم يشركوا بعبادة ربهم أحدا فعلا، إن كانوا كذلك فالله أصدق القائلين، ويرزقهم الشوق إلى لقائه، ويتحول الإنسان إلى شيء آخر تماما. فسأقف عند ذلك الأسبوع المقبل إن شاء الله وقفة، حتى نحاول أن يصل كل منا إلى هذا الأمر. مش عايشين وخلاص يوم ورا يوم، ساعة ورا ساعة، جمعة ورا جمعة، شهر ورا شهر والحال ما اقرا زي ما هو. ايه الحل؟ اهو رجاء لقاء الله، الشوق الى الحبيب. عندك حبيب غيره؟ هو حبيب عندك اصلا الا ما شاء الله عز وجل. بقى احنا هنتكلم ان كل واحد لازم يفوق، لازم كل واحد يفوق والله. هل ترجو لقاء الحبيب سبحانه وتعالى عز وجل؟ طب فين الصدق ده؟ ده الرجاء ده يلزمه المحبه الصادقه والخوف جدا من اي شر انك الا يرضى عنك. والذين اتوا ما اتوا وقلوبهم موجل انهم الى ربهم راجعون. والحاجه الثانيه التوكل الصادق والعمل الصحيح. كل الذي يعيننا على هذا بدايه وعلى وجه الاجمال الايمان بالقدر. هذه النصيحه الاخيره التي اقدمها لكم اليوم، الايمان بالقدر. الايمان بالقدر، والاحاديث في الايمان بالقدر كثيره جدا، وسنعرض لها باذن الله ايضا في الاسبوع المقبل لانها مهمه جدا، حتى نخرج في النهايه بعد ان عرفنا معنى الصدق، حتى نعرف معنى الرجاء والشوق حتى يحققه كل منا. شوف الحديث برقم 5344 في صحيح الجامع، هو مذكور في سوره الحجرات، مساله القدر والايمان بالقدر اوسعت فيها البيان، لكن الناس ينسون. طب ماذا تقول لله يوم القيامه؟ اسال نفسك على هذا المنبر تقريبا 15 شريط، 15 خطبه طويله في هذه المعاني، مع الايمان والايمان بالقدر ومعانيه، والايمان الحق والايمان المطلق ومطلق الايمان وما شابه في هذه المسائل. فهذا الحديث اللي هو حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت أو مت على غير هذا لدخلت النار، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حديث آخر اللي هو عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: حدثني أبي اللي هو الصحابي العملاق عبادة ابن الصامت، قال: دخلت على عبادة هو مريض فقلت أوصني، فقال وعبادة يعني: إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله. مش بس تتشوق إلى الله، البداية هي بقى، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله عشان تتشوق إلى الله عز وجل. ما هو الشوق إلى الله من غير معرفة بالله، من غير ما تتعرف على الله عز وجل تتشوق له يبقى كذاب. لن تبلغ، لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. الحديث وفيه: وإن مت ولست على ذلك دخلت النار. شوف الحديث، يعني لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. فهذا هو الذي أردت أن أوصله لكم أيها الناس، أن كل شيء يجري بقدر الله في الصراع بالحق والباطل. يتسلط عليه عشان هو عدوك، او عشان هو بيكرهك، او عشان هو كذا او كذا، لا ورب الكعبة، لن يسلط عليك الا باذن الملك الذي يقدر كل الامور، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذا معنى الكلام. المسائل تجري بقدر الله، تجري بقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالامور تجري بقدر. الإيمان بالقدر يجعلك صبارا شكورا في الصراع مع أهل الباطل، عندما يدالون عليك تكون صبارا، لن تكون كذلك إلا بأن تؤمن بالقدر. عد إلى سورة الحجرات، ماذا أفعل لك؟ ماذا أفعل لك؟ الله سمع كلامنا هنا في سورة الحجرات في أواخرها عن العقيدة وعن من القدر، وقد يحاط بالناس في أي لحظة غضبة من الله عز وجل، لأن الناس لم تستقبل هذا العلم بما ينبغي. فالعقوبات تأتي، توبوا إلى الله أيها الناس، توبوا إلى الله أيها الناس. مثال دي في سورة الحجرات، الإيمان بالقدر يجعلك صبارا شكورا عندما تنتصر، وعندما يحكم الإسلام تكون شاكرا لأنعم الله ونعمة الله عز وجل، وتسارع في التثبيت وفي العمل الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله، وعندما تبتلى تكون صبارا، بل تكون صبارا في جميع أحوالك، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء. الإيمان بالقدر هو الموضوع كله. ولو تراجع غزوة أحد فإنك تجد الإيمان بالقدر أخذ مساحة واسعة في ذكر وقائع الغزوة، من الآية 120 ل 180 تقريبا في السورة، في سورة آل عمران، وتعلم الآيات التي تتعرض فيها للقدر بشكل عجيب. المسألة كلها تعود إلى الإيمان بالقدر، هل تؤمن بالقدر ولا لا؟ إذن أنت همك أن ترضي الله ورسوله، اللي حيحصل إيه؟ هذا هو قدر الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. الثبات أيها الناس على دين الله عز وجل، الإيمان بالقدر، وبغيره فلا فائدة. ولن تؤمن بالقدر إلا بالعلم، إلا بالدراسة، كما بينا. فالله المستعان. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويعلم أحوالنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام في ديار الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهدهم إلى شرع رسولك صلى الله عليه وسلم، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالخونة والمنافقين الداعرين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم عليك بالمرتدين، اللهم عليك بالمرتدين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، انصر المستضعفين، انصر المستضعفين، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. املأ على الظلمة بيوتهم نارا، اللهم املأ على الظالمين بيوتهم نارا. اللهم إنا نضرب بك في نحور العلمانيين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالروس الملاعين. اللهم منزل الكتاب، مجدد السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، شدد رميهم بعيدا عن إخواننا المساكين، شدد رميهم بعيدا عن إخواننا المجاهدين المقاتل المؤمنين الصادقين. ولا نزكي عليك أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، تولى أمرهم وأطفالهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم تولى أمرهم، سدد رميهم، صون قذفهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، رحماك اللهم بهم. اللهم زد نصرهم وأطل نصرهم، اللهم زد نصرهم ومكن لهم في نصرهم. اللهم أرنا في الرسل يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل الكافرين، اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة إخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة إخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين نصرة دينك يا رب العالمين. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.